بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه القصيدة المباركة، وهي القصيدة النونية المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 751. وصلنا إلى فصل في إبطال قول الملحدين إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين. قول الملحدين إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين. قال: واحفر مقالات الذين تفرقوا شيعا وكانوا شيعة الشيطان، واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن أسرارهم بنصيحة وبيان. قالوا: الهدى لا يستفاد بسنة، كلا ولا أثر ولا قرآن، إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبد عن علم ولا إيقان، فيها اشتراط ثم إجمال يرى، وتجوز بالزيد والنقصان، كذلك الإضمار والتخصيص والحذف الذي لم يبد عن تبيان، والنقل آحاد فموقوف على صدق الرواة وليس ذا برهان، إذ بعضهم في البعض يقدح دائما، والقدح فيهم فهو ذو إمكان، وتواطر وهو القليل ونادر جدا، فأين القطع بالبرهان؟ هذا ويحتاج السلامة بعد من ذاك المعارض صاحب السلطان، هذا ويحتاج السلامة بعد من ذاك المعارض صاحب السلطان، وهو الذي بالعقل يعرف صدقه، والنفي مظنون لدى الإنسان، فلأجل هذا قد عزلناها وولينا العقول ومنطق اليونان. قولوا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يبين المؤلف في هذه الأبيات طريقة هؤلاء المعطلة بأنهم يقولون إن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين، وأن العقل هو الذي يفيد اليقين، والقاعدة المتفق عليها أنه إذا تعارض اليقين والظن قدم اليقين، فإذا تعارضت دلالة الكتاب والسنة ودلالة العقل وجب أن نقدم دلالة العقل، لأن القاعدة المتفق عليها بين جميع الفرق هو أنه إذا تعارض الظن واليقين قدم اليقين، فالقاعدة المتفق عليها هو هذا، إذا تعارض الظن والعقل الظن واليقين قدم إيه؟ اليقين. هذه قاعدة صحيحة، تعارض الظن واليقين قدم اليقين، لكن إنزال هذه القاعدة على هذا الواقع وتلك الصورة إنزال باطل، إنزال باطل. ليه؟ لأن عندهم أن ما أفاد اليقين هو العقل، وأن ما أفاد الظن هو النصوص، وعليه فإنهم يقدمون العقل على النصوص، قبحهم الله، هكذا يقولون. يبقى القاعدة صحيحة، لكن التمثيل إيه؟ هو الإنزال، هذا إنزال باطل. وكم من إنسان قد يستدل بقاعدة حق، لكن الإنزال بهذه القاعدة على واقع معين قد يكون إنزالا باطلا، فتكون القاعدة قاعدة حق لكن التمثيل تمثيل باطل. لهذا قال: فاحذر هؤلاء واسأل خبيرا عنهم ينبيك بأسرارهم. هؤلاء قالوا: الهدى لا يستفاد بسنة، إن الهدى لا يستفاد ولا بالسنة ولا بالأثر عن الصحابة ولا بالقرآن. لماذا؟ لأن كل ذلك أدلة لفظية لا تفيد العلم واليقين. لماذا؟ لأن فيها اشتراكا يعني ألفاظ مشتركة بين معنيين فأكثر، لهذا تحتمل الظن هكذا يقولون. أما العقل فإنه لا يحتمل الظن، فهم طعنوا في دلالة الكتاب والسنة ونصوص الكتاب والسنة على اعتبار أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين وأنها ألفاظ مشتركة. وكذلك الإضمار والتخصيص والحف الذي لم يبدع عن تبيان، يقولون نصوص القرآن والسنة فيها الحف وفيها الإضمار وفيها التخصيص، فيرون أنها عيوب تمنع من العلم والإيقان. هذا ناسخ وهذا منسوخ وهذا خاص وهذا عام وهذا مطلق وهذا مقيد، فيظنون أن هذه من عيوب النصوص لأنها عيوب تمنع العلم والإيه واليقين. والنقل أحاد فموقوف على صدق الرواة وليس ذا برهاني، أي والنقل إما أحاد وإما متواتر. فنقل الأحاد موقوف على صدق الرواة، وصدق الرواة ليس متيقنا، إذ كل أحد يمكن أن يكذب وكل أحد يمكن أن ينسى وكل أحد يمكن أن يتوهم. يعني هم بيطعنوا يقولون لو أخذنا بنصوص السنة، طيب السنة منها الأحاد ومن المتواتر، الأحاد ماذا يفيد؟ يفيد الظن هكذا يقولون، لأن الأحاد يتوقف على صدق الرواة. ومن ذا الذي يبين لنا أن الرواة صادقين، أن الرواة صادقون؟ من الذي يبين لنا هذا؟ فهكذا زعموا، يعني هم يريدون أن يوجهوا إلى النصوص هذا التشكيك. يقول لك النصوص عامة وخاصة ومطلقة ومقيدة، النصوص متواترة وأحاد، كل ذلك يتوقف على البحث والتنقيب، وما يدرينا أن هذه النصوص تفيد يقينا. فنصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد اليقين، فهو يريد أن يصل بك إلى إيه؟ يصل بك إلى قوله هذا، ويحتاج السلامة بعد من ذاك المعارض صاحب السلطان، وهو الذي بالعقل يفرض صدقه والنفي مضمون لدى الإنسان. يقول قوله يعرف صدقه، يعرف صدقه المعنى أنهم يقولون إن هذه النقول تحتاج إلى أن تكون سالمة من المعارض الذي له السلطة وهو العقل، لأنهم يرون أن العقل مقدم على النقل، فلهذا قد عزلناها، يعني عزلنا النصوص وولينا العقول ومنطق اليونان، فإنها عندهم تفيد اليقين. يعني حاصل هذه الأبيات المجموعة من الأبيات أن المرشدين يعارضون نصوص القرآن والسنة بدعوى أنها تفيد الظن، ويقدمون العقل عليها بدعوى أنه يفيد اليقين. وهذه القاعدة اتفق عليها أهل البدع جميعا، ما من فرقة من فرق قدمت النصوص على العقل، بل جميع الفرق قدمت العقل على النصوص، قدمت العقل على النصوص، وقالوا بأن العقل مقدم. حجتهم في ذلك إيه؟ أن العقل ودلالة العقل دلالة يقيني، أما النص دلالته ظني. إذا سلمنا لكم بذلك، فكما أوردتم على النصوص التشكيك، قلتم هذا نص عام وهذا نص خاص، هذا نص مطلق وهذا نص مقيد، نقول أيضا لكم هذا عقل محمد وهذا عقل إبراهيم وهذا عقل زيد وهذا عقل عمرو. أي العقول نقدم؟ فإن العقول من شأنها التعارض، فأي عقل نقدم يا طور؟ نقدم عقل من؟ إذا تعارض عقل إبراهيم مع أحمد مع علي مع غيره، أي عقل نقدم؟ فكيف تكون دلالة العقل يقينية والعقول متفاوتة ومختلفة؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، إن جل النصوص يتحدث عن غير، فكيف يستدل العقل على الغير؟ يعني هل العقل تكون دلالته في جنة ونار وميزان وصراط وحساب وصفات وأسماء وغيوب وأخبار، أن تكون دلالة العقل دلالة يقينية. كيف هذه؟ وهذه الأمور كلها لا يستدل عليها بالعقل، إنما يستدل عليها بالنص. فهؤلاء في الحقيقة يريدون إبطال الشريعة، لكن كل صاحب باطل لا يفصح عن باطله إذا أراد أن يدعه الناس، وإنما يزخرف الباطل بنوع من الجاذبية حتى يستجيب الناس له. يعني لو قال تعالوا اترك النصوص التي أنزلها رب العالمين وقالها الرسول الأمين وتعالوا إلى عقلي سوف نحكم عليه، نقول أنت رجل ضال مضل. لكن ماذا يصنع؟ يزخرف لك دائما صاحب الباطل يزخرف. انظر إلى إبليس لما قال وأراد أن يأكل آدم من الشجرة، ما قال لو كل من الشجرة واعصي ربك يا إبليس، تذكر أن الله عز وجل قد نهاك عن هذه الشجرة وأنا أمرك بأن تأكل منها فتعصي الله عز وجل فلا تستجب لله. طبعا لو قال له ذلك ما أكل آدم من الشجرة. إنما ماذا قال إبليس؟ قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يدله؟ يبقى لابد أن يقدم هذا، هل أدلك تعالى إلى شجرة الخلد وملك لا يدله؟ وقاسم إني لكما لمن الناصحين. فدائما أهل الباطل يزخرفون، ولهذا لا يمكن تجد أهل الباطل يصرحون إيه؟ يصرحون بما عندهم هكذا في الباطل لا يمكن. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصرحون، إحنا محرصين على البلد، الناس لا تريد سلامة البلد، الناس عايزين يولعوا فيها نار، إنما أنتم يا أهل الباطل ويا أصحاب الإباحية لا لا والله إحنا نريد إصلاح البلد. ألا إنهم مفسدون ولكن لا يعلمون، بل هم مفسدون لكن ما يقولون. فأصحاب التعليم الذين يحرفون التعليم ما يقول نحن نحرف التعليم، إنما نحن نقدم الوجبة التي لا يصح غيرها. وأصحاب الإعلام ما يقولون نحن نعمد إلى إفساد المجتمع وإنما نريد الإصلاح. وأصحاب الأفكار الضالة يقدمون هذا. فكل صاحب باطل لابد أن يقدم من زخرف القول ما يزين به باطلا. ولهذا السطحيون ماذا يصنعون؟ يقفون عند هذا التزيين ويطرقون حقائق الأمور. تعالوا نمزق الأمة، لا قصدي تعالى نجمع الأمة، نجمع الأمة عليه، نجمع جميع الأحزاب ونعيد الأحزاب وكل طائفة تقوم بعمل حزب حتى ونتعاون حتى نجمع الأمة. طب كيف تجتمع الأمة على الأحزاب؟ الأحزاب تفرقها الأمة وليس جمعا للأمة، فإن الأمة المجتمعة حزبها واحد وطريقتها واحدة وجماعتها واحدة. هو ما يقول أنا أفرق الأمة، وإنما هو يقول أنا أبني الأمة. فهذه الأحزاب تبني الأمة لأن الكل سيتعاون ونبدي الآراء، وليس رأيك بأولى من رأيي، فننتقي وتتلاحق الأفكار ونخرج في النهاية بالشوم والعصي كما هو حاصل. فما اجتمع قوم هذا الاجتماع إلا ضرب بعضهم إيه بعضا، ولا يوافق واحد على كلام الآخر أبدا، هذا مستحيل، لأن كل واحد يحب أن يكون له العلو في الأرض. فدائما أهل الباطل هكذا يقولون. ولهذا تجد كل جماعة من الجماعات قد صدرت شعارا لا تنتمي إليه. تجلس مع هؤلاء يقول لك والله شوف أحوال المسلمين وقضايا المسلمين وماذا نقول. تجي مع الثانيين يقول لك والله أهم شيء التربية وأهم شيء كذا. تجي مع الثالثين يقول لك والله يا أخي إنكار المنكر، ولا ينبغي الإنسان يرى المنكر ويسكت، الله سيحاسبنا، أرأيت ما نحن فيه؟ هذا نتيجة طرق إنكار المنكر. وكل واحد يعظم شيئا من قبله ولكنه ينفذه ويطبقه على خلاف السنة. ولو فقه كل واحد الإسلام بحق والنصوص بحق لما وقع تنازع وخلاف، ولكان المرجع إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل الإباحية ما يقولون نحن في إباحية، إنما يقولون نحن إيه؟ نريد الحرية، فيقولون نحن مكبوثون نطالب الحرية. ما الحرية عندهم؟ الإباحية. كما يقال الشاب يرفع الفتاة على كتفيه فتكون كل رجل على كتف ويتقول الحرية الحرية، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ومن أين الحرية إذا لم تكن هذه الحرية؟ والشاب يلم بجوار الفتاة ويطلبون بالحرية، والفتاة لا يقول أحد أن يتبين أفواء فأها وتطالب بالمساواة مع الرجل. وعلى أي مكان للرجل؟ نحن نعود بالمكان للرجل أصلا حتى نقول المساواة مع، نحن نطالب بالمساواة مع النساء، يعني إن كان يعني من أمر فالناس يطالبون بهذا، المساواة مع المرأة مش مساواة الرجل، المرأة مع الرجل، المرأة قد قفزت على أساس الرجل منذ عهد بعيد. فهكذا يقولون، هكذا يقولون، يرفعون روايات الإصلاح التغيير الحرية، وكل هذه مصطلحات مطاطة ترى كل واحد يفسرها على حسب ما يرى. الشاهد من هذا يعني نحن ندلل على انه اهل الباطل لا يصرحون بباطلهم وانما يزخرفونه بالقول زخرفة تخفى على كثير من المسلمين، لان المسلمين عندهم سطحية غالبا في تقييم الامور. فمن اظهر لبسة العباد قال الناس انه عابد الزمان. انا ظني لو ان رجلا فجر بمئة امرأة ثم جاء ليقام عليه حد وبكى لقلنا لو تركتموه اتركوه، اهلي ارحموه، ولا ينظر الناس الى انتهاك هذا الرجل الاعراض او عدم رحمته بكثير من اعراض المسلمين. يأتي هؤلاء اصحاب الافكار هذه الهدامة فيستغلون مثل هذه الاشياء. اذا اخواني الحقيقة او حقائق الامور ليست بالشعارات، بل حقائق الامور بالمقاصد والقواعد، ولهذا نحن لا نلتفت لاي شعار الا ان تبحث ايه إلا أن تبحث في حقيقة، لا بد أن تبحث في حقيقته. وإبليس قد ربى جيلا من هؤلاء. فانظر إلى الإسلام كيف بقاؤه من بعد هذا القول للبطلان، وانظر إلى القرآن معزولا لدى وانظر إلى القرآن معزولا لديهم وانظر إلى القرآن معزولا لديهم عظم نفوذ ولاية الإيقان، وانظر إلى قول الرسول كذلك معزول لديهم ليس ذا سلطان، والله ما عزلوه تعظيما له، أيظن ذلك قط ذو عرفان، يا ليتهم إذ يحكمون بعدله لم يرفعوا رايات جنكز خان، يا ويلهم ولوا نتاج فكرهم وقضوا به قطعا على القرآن، ورذالهم ولوا إشارات ابن سينا حين ولوا منطق اليونان، وانظر إلى نص الكتاب مجدلا وصف العرين ممزق الرحمن بالطعن بالإجمال والإضمار والتخصيص والتأويل بالبهتان، والاشتراك وبالمجاز وحذف ما شاءوا بدعواهم بلا برهان، وانظر إليه ليس ينفذ حكمه بين الخصوم وما له من شان، وانظر إليه ليس يقبل قوله في العلم بالأوصاف للرحمن، لكنما المقبول حكم العقل لا أحكامه، لا يستوي الحكمان، يبكي عليه أهله وجوده، يبكي عليه أهله وجوده بدمائهم ومدامع الأجفان، عهدوه قدما ليس يحكم غيره وسواه معزول عن السلطان، إن غاب نابت عنه أقوال الرسول، هما لهم دون الورى حكمان. فأتاهم ما لم يكن في ظنهم في حكم جنكس كان بالطغيان، بجنود تعطيل وكفران من المنغول ثم اللاط والعلان. فعلوا بملته وسنته كما فعلوا بأمتهم من العدوان. والله من قالوا لجنكس خان حتى أعرضوا عن محكم القرآن، والله ما ولوه إلا بعد عزل الوحي عن علم وعن إيقان. عزلوه عن سلطانه وهو اليقين المستفاد لنا من السلطان. هذا ولم يكفي الذي فعلوه حتى تمموا الكفران بالبهتان، جعلوا القرآن عضينا إذ عضوه أنواعا معددة من النقصان، منها انتفاء خروجه من ربنا لم يبد من رب ولا رحمن، لكنه خلق من اللوح ابتدى أو جبريل أو الرسول الثاني. ما قاله رب السماوات العلى، هكذا يقولون في القرآن، ما قاله رب السماوات العلى ليس الكلام بوصف ذي الغفران. تبا لهم سلبوه أكمل وصفه ووصفة الكلام، عضهوه عضها الريب والكفران. هل يستوي بالله نسبته إلى بشر ونسبته إلى الرحمن؟ من أين للمخلوق عين صفاته؟ الله أكبر، ليس يستويان. فيقول رحمه الله تعالى، فانظر إلى الإسلام كيف بقاؤه. يقول العثيمين، أي كيف يبقى الإسلام ونحن نقول إن الأصلين العظيمين اللذين يرتكز عليهما أحكامه لا يفيدان العلم واليقين، بل لا يفيدان شيئا على زعمه. كيف إذا كان هؤلاء يقولون بأن القرآن والسنة لا يفيدان اليقين، كيف يستقيم الإسلام بعد أن يبعد المسلمون عن الأصلين العظيمين القرآن والسنة؟ والله لولا القرآن معزولا، وانظر إلى القرآن معزولا لديهم، أي معزول عن اليقين، ما يمكن أن يدل على اليقين أبدا. وانظر إلى قول الرسول كذلك معزولا لديهم، يا ليتهم يحكمون بعزلي لم يرفعوا رايات جنكس خان. يعني هم جمعوا بين جريمتين، الجريمة الأولى أنهم نحوا نصوص القرآن والسنة، والجريمة الثانية أنهم أتوا بشريعة جنكس خان وغير من أئمة الملاحدة ويدعون ما جاء به الكتاب والسنة. ورذالهم والأراذل منهم صاروا مقلدين لابن سينا في إشاراته وتابعين المنطق اليوناني، يعني فرق نصوص القرآن والسنة وجاءوا لنصوص الفلاسفة ومنطق العقل، فكيف يستقيم هذا؟ فهؤلاء طعنوا فيه بالإجمال والإضمار والتخصيص وبالاشتراك وبالمجاز، وأيضا لم ينفذ حكمه بين الخصوم، لأن الحكم لمن؟ الحكم للعقل. يعني كأن لسان حالين يقول، فإن تنزعتم شيء فردوه إلى العقول إن كنتم تؤمنون بالله يوم الآخر. ما تردوه إلى النصوص، تردوه إلى الإيه؟ إلى العقول إن كنتم تؤمنون بالله يوم الآخر. وانظر إليه، ليس يقبل قوله في العلم بالأوصاف للرحمن، أي لا يقبل ما جاء في القرآن أو به القرآن من أوصاف الله عز وجل، لكن المقبول حكم العقل لا أحكامه، يعني لا أحكام القرآن. طيب، يبكي عليه أهله وجوده بدمائهم ومدافعي ومدامع الأشكان، أي يبكون على القرآن أو على الإسلام. عهدوه قدما ليس يحكم غيره وسواه معزول عن السلطان. يقول عثيمين، متى هذا الزمن؟ في زمن الصحابة وتابع التابعين والتابعين وتابعي التابعين، لأن الكتب الرومية واليونانية إنما عربت بعد انقضاء تابعي التابعين، وكان الناس في الأول على النهج المستقيم لا يفزعون إلا إلى القرآن. إن غاب نابت عنه أقوال الرسول، يعني إذا لم يبدوا في القرآن وجدوا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كان شأن الناس ايه اولا قبل بقى ترجمة كتب اليونان وقبل دخول الفلاسفة، كان الناس مرجعهم الى الكتاب والسنة. فأتاهم ما لم يكن في ظنهم في حكم جنكيز خان بالطغيان، اي لم يكن في حسابه، اتاهم جنود جنكيز خان بجنود تعصيب وكفران من المنغول. المنغول وهم المغول الذين خرجوا على الامه الاسلاميه وهم التتار، وحصل منهم شر عظيم تحدث عنه ابن الاثير في كتاب النهايه في علم التاريخ، وذكر اشياء موجعه نسأل الله العافية. قال فعلوا بملته وسنته كما فعلوا بأمته من العدوان، أي هؤلاء الطوائف فعلوا بملة الرسول وسنته كما فعلوا بأمته من العدوان. هم اعتدوا على المسلمين في أجسادهم ودمائهم فقط، وإنما اعتدوا أيضا على شرعتهم وكتابهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والله ما ولوه إلا بعد عزل الوحي عن علم وعن إيقان، أي ما جعلوا الولاية له والاتباع له إلا بعد عزل الوحي عن علم وعن إيقان، وجعلوا طبعا صفات المخلوق سبحانه وتعالى كصفات الخلق صفات المخلوق، ونفوا كلام الرب سبحانه وتعالى وقالوا بأن هذا كلام جبريل أو كلام الرسول. أخذوا جبريل من اللوح المحفوظ مباشرة، من اللوح المحفوظ مباشرة، وما تكلم الله به حقيقة. فأتاهم لم يكن في ظنهم في حكم جنكيز خان ذي الطغيان. هل حكم جنكيز خان يراد به أحكام الدولة فقط؟ يعني نالت أحكام القرآن أو يراد بما يخص الصفات أو كلاهما معا؟ الجواب هو إن كان للعموم فهو للعموم، وإن كان لما يتعلق بالأسماء والصفات فهو كذلك، لأن الذين تابعوا قول جنكيز خان لم يتبعوا في الأحكام الفقهية مثلا، إنما تبعوا في أصول العقائد كالصفات وغيرها. هل يستوي بالله نسبته إلى بشر ونسبته إلى الرحمن؟ من أين المخلوق عين صفاته؟ الله أكبر، ليس يستويان. يعني كيف يقال هذا كلام الله، يقال في كلام هذا كلام البشر، هل يستوي كلام البشر مع كلام الله؟ أهل الفصاحة والبيان وهم العرب، هل لما سمعوا القرآن قالوا هذا قول بشر؟ إنما قالوا ذلك عنادا، وإلا فهم الذين قالوا إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن علىه لمسلم وإن أسفله لمغدق، لكن هؤلاء المبتدعة قالوا شرا من قول المشركين، لأنهم قالوه تدينا وتعبدا، أما المشركون فقالوه عنادا، وإلا فهم يعلمون أن هذا الكلام ليس كلام البشر أبدا، وإنما هو كلام الباري سبحانه وتعالى. أن هؤلاء تعبدوا وقالوا بأن القرآن هذا كلام ليس كلام الله، وإنما تعبير جبريل أو هو قول الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم الله به، وإنما أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، أو أن الله أضفى على جبريل فهم ما في نفسه فعبر عما في نفس الله. من أين المخلوق عين صفاته؟ الله أكبر، ليس يستويان أي صفة، كما لا يستوي رحمة الله مع رحمة المخلوق وعلم الله مع علم المخلوق، فكذلك لا يستوي كلام الله مع كلام المخلوق. بين الصفات وبين مخلوق كما بين الإله وهذه الأكوان، أي بين صفات الله وبين صفات المخلوق كما بين الله وبين المخلوق. فإذا أردت أن تعرف الفرق بين كلام الباري وكلام المخلوق انظر الفرق بين الباري وبين المخلوق. هذا وقد عرضوه أن نصوصه معزولة عن إمرة الإيقان، لكن غايتها الظنون، وليته ظنا يكون مطابقا ببياني، لكن ظواهر ما يطابق ظنها ما في الحقيقة عندنا لوزاني إلا إذا ما أولت فما جازها بزيادة فيها أو النقصان أو بالكناية أو استعارات وتشبيه وأنواع المجاز الثاني. فالقطع ليس يفيده والظن من في والظن منفي كذلك فانتفى الأمران. فلما الملامة إذ عزلناها وولينا العقول وفكرة الأذهان. فالله يعظم في النصوص أجوركم يا أمة الآثار والقرآن. ماتت لدى الأقوام لا يحيونها أبدا ولا تحييهم لهوان. لكن ظواهر ما يطابق ظنها ما في الحقيقة عندنا بوزان. فمثلا يقولون في قوله تعالى وجاء ربك ظاهر أن الله هو الذي يجيء، وهذا ليس بمراد بل المراد جاء أمر ربك، هذه الحقيقة هكذا يقولون. يعني إذا قروا وجاء ربك يقولون المراد وجاء أمر ربك، فيؤولون بقى بالإيه؟ بأنواع المجاز. فلما الملامة إذ عزلناها وولينا العقول وفكرة الأذهان. أي إذا كانت النصوص تدل على شيء فلماذا تلوموننا إذا قلنا، إذا كانت النصوص لا تدل على شيء فالواجب الرجوع إلى العقل. فالله يعظم في النصوص أجوركم يا أمة الآثار والقرآن. يعزي ابن القيم أمة القرآن والآثار فيقول والله يعظم أجركم. ماتت النصوص، ماتت يعني إذا كان يستدل بها على أو لا يستدل بها على شيء وهي لا تدل على شيء في نفس الوقت فهذا موتها. ماتت لدى الأقوام لا يحيونها أبدا ولا تحييهم لهوان. نعم هم لا يحيونها ولا يرفعونها وهي أيضا لا تحييهم بل تهينهم، لأن من لم يرفع رأسا بالقرآن لم يرفعه الله. وهذا في الحقيقة عزاء من ابن القيم رحمه الله تعالى تعزى به أمة الإسلام شتى العصور، ليس فقط في باب النصوص في باب الأسماء والصفات نصحيت نصوص القرآن والسنة بل في كل الأبواب. فصار التحكم من القرآن غير موجود إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لا في الأسماء ولا في الصفات ولا في القدر ولا في الحكم والتحاكم ولا في السلوك والتربية ولا في أي باب من أبوابه. صار القرآن في دنيا الناس معطلا عن العمل به، إنما غاية ما يوجد أقوام يقيمون حروفة إقامة السهم، تجد الحفظ كتب للقرآن، هذا يقرأ بالقراءات العشر ولا يقرأ بالقراءات السبع وهذا كذا، الكتاتيب ملأة، الذين يحفظون القرآن أكثر من أن يحصون الآن. لكن أين العاملون بالقرآن؟ أين القرآن في شيعة المسلمين فيما يتعلق بالتحاكم والرجوع؟ صار هذا شبه معصر في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، في باب الصحابة. شوف سبحان الله القرآن مليء بمدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجد طوائف كثيرة تسب الصحابة، بل لا يسلم طائفة من الخوض في أصحاب رسول الله إلا طائفة أهل السنة والجماعة. أما سائر الطوائف فهي التي تسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذه الطوائف من القرآن إذ يمدح الله عز وجل الصحابة؟ فعزاء ابن القيم رحمه الله تعالى لأمة القرآن ليس فقط في الذين قدموا عقولهم على نصوص القرآن والسنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، بل هو عزاء الحقيقة في شتى أمور الحياة. فالقرآن الذي كان يعمل به الصحابة ويرفعونه على رؤوسهم ولا يخرجون عنه وكانوا واقفين عند نصوصه، هذا القرآن أصبح وراء الظهور لا يلتفت إليه. هذا وقولهم خلاف الحس والمعقول والمنقول والبرهان. مع كونه ايضا خلاف الفطرة الاولى وسنة ربنا الرحمن، فالله قد فطر العباد على التفاهم بالخطاب للمقصود التبياني، كل يدل على الذي في نفسه بكلامه من اهل كل لسان، فترى المخاطب قاطعا بمراده هذا مع التقصير في الانسان، اذ كل لفظ غير لفظ نبينا هو دونه في ذا بلا نكران. حاشا كلام الله فهو الغاية القصوى له اعلى ذرة التبيان، لم يسحب الثقلان من لفظ كما فهموا من الاخبار والقرآن، فهو الذي استولى على التبيان كالسيلاء حقا على الاحسان، ما بعد تبيان الرسول لناظر الا العمى والعيب في العميان، ليس العيب في نص القرآن سنة، انما العيب في من ينظر بهذا النظر. فانظر الى قول الرسول لسائل من صحبه عن رؤية الرحمن، حقا ترون الهكم يوم اللقاء رؤيا العيان كما يرى القمران، كالبدر ليلة تمامه والشمس في نحر الضيرة ما هما مثلان، بل قصده تحقيق رؤيتنا له فأتى بأظهر ما يرى بعيان، ونفى السحاب وذاك أمر مانع من رؤية القمرين في ذا الآن، فإذا أتى بالمقتضي ونفى الموانع خشية التقصير في التبيان، صلى عليه الله ما هذا الذي يأتي به من بعد ذا التبيان، ماذا يقول القاصد التبيان يا أهل العمى من بعد ذا التبيان، فبأي لفظ جاءكم قلتم له ذا اللفظ معزول عن الإيقان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية أوضح رؤية بأوضح بيان، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب، ليس دونها سحاب. يبقى النبي وضح من أين يأتي الالتباس في نصوص القرآن والسنة حتى تقولون ليست تفيد اليقين، وضربتم في وجهي بعساكر التأويل دفعا منكم بلياني، لو أنكم والله عاملتم بذا أهل العلوم وكتبهم بوزاني، لفسدت تصانيف الوجود بأثرها وغدت علوم الناس ذات هواني، هذا وليس في بيان علومهم مثل الرسول ومنزل القرآن أو منزل القرآن، مثل الرسول ومنزل القرآن. يعني يقول لو أنكم أتيتم بالتشكيك في علوم الناس الدنيوية لما بقي علم إلا فسد، رغم أنه من كلام البشر، فكيف بكلام الرسول، فكيف بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فكل لفظ يأتي به الرسول يقولون هذا يفيد اليقين، وعليه فإنهم يعمدون إلى التأويلات المستقرة. والله لو صح الذي قد قلتمه قطعت سبيل العلم والإيمان، فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها لكن ما جاءت به الوحيان، فإذا غدا التفصيل لفظيا ومعزولا عن الإيقان والرجحان، فهناك لا علما أفادت لا ولا ظنا، وهذا غاية الحرمان. لو صح ذاك القول لم يحصل لنا قطع بقول قط من إنسان، وغدا التخاطب فاسدا وفساده أخذ الفساد لنوع ذا الإنسان، ما كان يحصل علمنا بشهادة ووقية كلا ولا إيمان، وكذلك الإقرار يصبح فاسدا إذ كان محتملا من سبع معاني، وكذا عقود العالمين بأسرها باللفظ إذ يتخاطب الرجلان، أيصوغ للشهداء شهادتهم بها من غير علم منهم ببيان، إذ تلكم الألفاظ غير مفيدة للعلم بل للظن ذو الرجحان، بل لا يصوغ لشاهد أبدا شهادته على مدلول نطق لسان، بل لا يراق دم بلفظ الكفر من متكلم بالظن والحسبان، بل لا يباح الفرج بالإذن الذي هو شرط صحته من النسوان، أيصوغ للشهداء جزمهم بأن رضيت بلفظ قابل لمعاني، هذا وجملة ما يقال بأنه في ذا فساد العقل والأديان. يعني يقول لو احنا وجهنا إلى جميع العقود الظن والتأويل لفسدت عقود الناس، ولا فسدت معاملات الناس ولا فسدت الشهادة ولا فسد كل شيء. ولهذا يقول: فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها لكن ما جاءت به الوحيان. فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها وأن ما جاء به الوحيان ظني. إذن أين العقيدة؟ كيف نبنى عقيدتنا على ظن وهم؟ ولهذا قال: يفسد كل شيء. فهناك لا علما أفادت لا ولا ظنا، وهذا غاية الحرمان. فإذا غلى التفصيل لفظيا ومعزولا عن الإيقان والرجحان فهناك لا علما أفادت لا ولا ظنا، وهذا غاية الحرمان. لو صح ذاك القول لم يحصل لنا قطع بقول قط من إنسان. المراد بهذا القول أن دلالة الأفاظ الظنية لا تفيد اليقين. لو صح هذا لم يحصل لنا قطع بقول قط من إنسان. وغدا التخاطب فاسدا، التخاطب بين الناس، لأنهم يقولون دلالة الألفاظ لفظية، يصبح التخاطب بين الناس ظنيا فيكون فاسدا. وفساده أي فساد التخاطب أصل الفساد لنوع ذا الإنسان. إذا كان التخاطب بين الناس فاسدا ولا يفيد اليقين ولا العلم، فكيف يثق الناس بعضهم لبعض؟ كيف يتعاملون؟ كيف تعقد البيوع والإقرارات والشهادات والأنكحة والوقوف وغيرها؟ والمثال كله مبني على الظن. ولهذا قال: ما كان يحصل علمنا بشهادة ولا وصية. فإنسان أوصى يقول كلامه ظني ما يفيد اليقين، في احتمال يحتمل أنه أراد أن يوصي بالثلث أو ثلث الثلث، وهكذا ما يبقى للناس ثقة بأي كلام. وكذلك أيضا ووصيته كلا ولا إيمان، ولا إيمان يبقى أيمان. حتى الأيمان والحال بالله في احتمالات، ليس كذلك؟ في احتمالات. إذا قال: والله لا أتغدى إلا على وتد، يقول سبحان الله هو عصفور يقف على وتد يأكل، لا يقول إن الجبال جعلها الله أوتادا. على كل حال، وإننا جعلنا دلالة لفظ ظنية وقلنا هذا يحتمل ما بقي أن نثق بشيء إطلاقا. يعني كما قلنا بأنه إذا وجه الظن إلى كل متخاطبين إذا فسدت العقود وما بقي الأمر حميد نزودها إن شاء الله. لما بقي شيء يبقى لنا، ولكن كله سيفسد. رجل يتزوج امرأة، زوجتك ابنتي، يقول قبلها. يجي الرجل يقول أعطيني الزوجة، يقول لا أنا ما قصدت، أنا قصدي زوجتك ابنتي، يعني جعلتها قرينة لك في المشي وفي الدخول والخروج وكذا، أنا ما قصدت الزواج الشرعي. هذا يحتمل. هيقول ازاي أنت قلت لي زوجتك؟ قال وأنا لست كاذبا، زوجتك أنا فعلا زوجتك بنفسي، لكن ما خفت بالزواج الشرعي، لما خفت الزواج اللغوي. يجي واحد يقول بعتك هذه الأرض بكذا، يجي يقول سلم لي الأرض، يقول لا أنا خفت بالبيع كذا وكذا، وهكذا. لو قلنا بتفوت الظن إلى الأقوال والألفاظ لما صلح في تخاطب الناس شيء على الإطلاق. ولهذا قال: وكذا عقود العالمين بأسرها باللفظ إذ يتخاطب الرجلان. يقول: بل لا يراق دم بلفظ الكفر من متكلم بالظن والحسبان. لو أن الرجل نطق بكلمة الكفر فإنه لا يجوز أن يراق دمه، لأن دم المسلم حرام، لا تجوز استباحته إلا بعلم. ونحن الآن نقول إن دلالة الألفاظ ظنية، فكيف نستبيح دمه بلفظ دلالته ظنية؟ على هذا نقول: هنيئا للمرتدين، لأن كلامهم ظني، لا يجوز أن نريق دماءهم بناء على كلام هؤلاء أن ألفاظ دلالته ظنية. يعني واحد مثلا يسب الله ورسوله، نقول لا لا تقتلوه، هذا ليس مرتدا. ليه؟ لأن دلالة الألفاظ ظنية. يحتمل أن يريد غير هذا، يحتمل أن يريد غير هذا، يبقى إذا فسد فسد كل شيء. بل لا يباح الفرج بالإذن الذي وشرط صحته من النسوان. فيقول: زوجتك ابنتي، فيقول قبلها. ظني أيضا كيف تستريح بالفرج الذي تحرمه قطعي بأمر دلالته ظنية؟ طبعا كل هذا إيه عبث، كل هذا عبث. هؤلاء قدموا العقل على الدلالات اللفظية وقالوا بأن الدلالات اللفظية دلالته إيه ظنية، أما العقل فهو يقين. هو اليقين شيء واحد، أن هؤلاء ضلال يريدون إبطال الشريعة، هذا هو اليقين. اليقين أن هؤلاء ما يريدون حقا ولا يريدون أن نسلك مسالك الصحابة. هل قال الصحابة نقدم العقل على النقل، أم كانوا الصحابة واقفين عند هذه النصوص لا يتجاوزونها؟ وهكذا سعدت الأمة من يوم أن دخل العقل ودخلت مثل هذه الطرهات، كلام الفلاسفة وكلام المناطقة، ضاع الدين بين التأويل والإيه والجهل، بين التأويل الفاسد وبين الجهل من أبنائه. هذا ومن بهتانهم أن اللغات أتت بنقل الفرد والوحدان، فانظر إلى الألفاظ في جريانها في هذه الأخبار والقرآن، أتظنها تحتاج نقلا مسندا متواترا أو نقلا ذي وحداني، أم قد جرت مجرى الضروريات لا تحتاج نقلا وهي ذات بيان؟ إلا أم قد جرت مجرى الضروريات لا تحتاج نقلا وهي ذات بيان؟ إلا الأقل فإنه يحتاج للنقل الصحيح وذاك ذو تبيان. ومن المصائب قول قائلهم بأن الله أظهر لفظة بلسان، وخلافهم فيه كثير ظاهر عربي، وضع ذاك أم سريان، وكذاك اختلافهم أمشتقا، يعني لفظة الله هل هي عربية أم أعجمية، وكذاك اختلافهم أمشتقا يرى أم جامدا، قولان مشهوران، والأصل ماذا فيه خلف ثابت عند النحاة وذاك ذو ألوان. هذا لفظ الله أظهر لفظ نطق اللسان به مدى الأزمان، فانظر بحق الله ماذا في الذي قالوه من لفظ ومن بهتان. هل خالف العقلاء أن الله رب العالمين مدبر الأكوان؟ ما فيه إجمال ولا هو مهم نقل المجاز ولا له وضعان، والخلف في أحوال ذاك اللفظ لا في وضعه لم يختلف رجلان، وإذا هم اختلفوا برفضة مكفى فيه لهم قولان معروفان. أفبينهم خلف بأن مرادهم حرم الإله وقبلة البلدان، وإذا هم اختلفوا برفضة أحمد فيه لهم قولان مذكوران. أفبينهم خلف بأن مرادهم منه رسول الله ذو البرهان. ونظير هذا ليس يحصر كثرة، يا قوم فاستحيوا من الرحمن. أبي مثل ذا الهذيان قد عدلت نصوص الوحي عن علم وعن إيقان. فالحمد لله المعافي عبده مما بلاكم يا ذو العرفان. فلأجل ذاك نبذوا الكتاب وراءهم ومضوا على آثار كل مهان، ولأجل ذاك غدوا على السنن التي جاءت وأهليها ذوي أضغان. يرمونهم كذبا بكل عظيمة، حاشاهم من إفك ذي بهتان. يقول العلامة ابن عثيمين هذا ومن بهتانهم أن اللغاتي أتت بنقل الفرد والوحدان، أي من كذب هؤلاء القوم الذين قالوا إن دلالة القرآن والسنة دلالة لفظية في سندها لأنها أحد وفي مدلولها لأنها ظواهر، ظواهر يعني طعنوا في السند قالوا أحد، وطعنوا في المدلول وقالوا ظواهر. أن اللغات أتت بنقل الفرد والوحدان، أي أن اللغات نقلت إلينا عن طريق الأفراد، وهذا من أكبر البهتان بلا شك. فهل اللغات نقلت إلينا بالأفراد؟ لا، اللغات نقلت بالتواتر الذي ليس بعده تواتر. فاللغة العربية الآن بين الأمة منذ نشأة اليوم والناس ينقلونها أمة بعد أمة، ليس فردا ينقلها إلى فرد بل أمة تنقلها إلى أمة، أليس كذلك؟ لكن هذا من مهتمهم أن اللغات تنقل عن طريق الأحاد. فانظر إلى الألفاظ في جريانها في هذه الأخبار والقرآن، أتظن وتحتاج نقلا مستندا متواترا أو نقلا ذي وحدان؟ الجواب لا، الألفاظ في جريانها بين الأمم سواء كان في خبر أو في القرآن المنقول بالتواصل قل ولا تحتاج نقلا مسندا، يعني مثلا لو قال معنى اكل تناول الطعام فادخله في فمه، هل نحتاج ان نقول من الذي نقل اكل وان هذا معناه في اللغه او ما نحتاج؟ لا، لانها معروفه. يعني لو قلنا مثلا اكل بمعنى تناول الطعام، هل نقول لا نقبل هذه اللفظ اكل بمعنى تناول الطعام الا اذا جاء سند بهذا؟ نحن نريد سند على ان اكل بمعنى تناول الطعام، هذا ما يقوله عاقل، لان هذه تناقلها الناس دون تشكيك، ما قال واحد خلاف هذا الكلام، فكل الناس تعرف ان اكل بمعنى تناول الطعام. فهذا جرى مجرى الضروريات، يعني التي لا تحتاج الى نظر ولا الاستدلال. ومن المصائب قول قيل بان الله اظهر لفظة بلسان الله، يعني نظر الله، يقولون هذه اظهر لفظة في القرآن تدل على مثل الله، فكل يعرف من المراد بها، فالمراد بها رب العالمين، فيقولون هم يحتجون علينا فيقولون اظهر لفظة هي الله، ومع ذلك فيها خلاف. فاذا كان اظهر لفظة في القرآن ويلا فيها خلاف، فما بالك بالكلمات الاخرى؟ اذا جميع القرآن يكون مشكوكا فيه. يعني شوف يا اخواني معركة التشكيك، يعني يجعل اللغة ولا كيف نحن نحتاج الى سند، ما الذي يدلنا ويبين لنا ان هذه اللفظة منقولة؟ هذا يحتاج الى سند، فلما لم يكن سند اذا مبطل الدلالة. حتى كلمة الله التي اظهر الاسماء فهم مختلفون فيها، هل هي من وضع عربي ام من وضع سرياني؟ يعني هل اللفظ هذا عربي او باللغة السريانية لغة الانجيل، ولا هو مشتق او شامل؟ اذا عندنا خلاف، الاول هل هو عربي او سرياني، الثاني اذا قلنا انه عربي هل هو مشتق او شامل، مع ان الكلمة دي اظهر لفظة في القرآن، ومع ذلك الخلاف فيها موجود، فما بالك بما دونها في الظهور. يكون الخلاف فيها من باب اولى، والنتيجة بعد ذلك التي يريدون ان يصلوا اليها ان مدلولات القرآن غير معلومة، مدلولات الفاظ القرآن غير معلومة ولا متيقنة، وبالتالي اذا نريد ان نصل الى اليقين وهو العقل. كلام يشكك، اذا جاءنا انسان ذكي في المناظرة وقام يتكلم مثل هذا الكلام فقول والله صحيح كلمة الله التي اوضح شيء في القرآن يختلف فيها الناس، هل هي عربية ام سريانية؟ ثم اذا كانت عربية هي مشتقة ام جامدة؟ اذا ما سواء كلمة من باب اولى. نسأل الله العافية، هذا اجرام والعياذ بالله. اذا كان القرآن غير معتمد على دلالته، فالاحاديث من باب اولى، فالاحاديث هي آفة اخرى، وهي انه لعل الرواة نقلوه بالمعنى فاخطأوا بخلاف القرآن، كأنه متواتر ما يمكن خطأ في النقل فيه. فالحاصل ان هؤلاء والعياذ بالله شياطين الانس يأتون بمثل هذا الكلام ليلبس على الناس دينهم، ولولا ان الله حفظ دينه بما قيض من العلماء الربانيين لضاع الدين وضاع كل شيء. فيقول هل خلف العقلاء ان الله رب العالمين مدبر الاكوان؟ قوله الله يعني ان لفظ الله يراد بها رب العالمين، مع اختلافين في الكلمه هل اختلف في المراد، لكن هؤلاء يلبسون ليجعلوا اختلاف الكلمه سبب الاختلاف في المراد. يعني انتبهوا، يعني هم يقولون تعالوا اوضح لفظه في القران اللي هي الله، العلماء اختلفوا هل هي جامده ولا مشتقه العربيه ولا السريانيه، اذا كان اختلاف هذه الكلمه هي اوضح كلمه يبقى من باب اولى دونها. فابن القيم يقول طيب هل الخلاف في اشتقاق لفظ العالميه او الخلاف في المراد؟ هل في مسلم على وجه الارض تخفى عليه دلاله لفظه الله؟ فإذا خلاف من أساس الاشتقاق من عدمه هذا لا يعنينا، إنما المراد بالدلالة. كذلك بلفظ مكة، يقول وإذا هم اختلفوا بلفظ مكة ففيها لهم قولان أظهر، أفبينهم خلف بأن مرادهم حرم الإله وقبلة البلدان؟ هل يختلفون بأن مكة المراد بها يا بيت الله الحرام البلد الأمين؟ كل الناس تختلف في الأصل في مكة، هي مكة ولا بكة ولا لكن لم يختلف احد ان المراد هي البلد الحرام. فانتم استغللتم الخلاف في اشتقاق هذه الالفاظ لتقولوا بان الخلاف في المراد، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. فيا قوم استحيوا من الرحمن، أبي مثل ذا الهذيان قد عزلت نصوص الوحي عن علم وعن إقامة. خلونا لو اختلفنا حتى في الله، لفظة الله هي عربية عجمية مشتقة جامدة، لكن من الذي يخفى عليه إنه الله هو الرب المعبود؟ خلونا اختلفنا في لفظة مكة، لكن من الذي يخفى عليه إن مكة هي البلد الحرام؟ إذا فحاصل الأمر في هذا الفصل كله إنه إيه؟ أن ابن القيم يرد على الملحدين الذين يقولون بتقديم دلالة العقل على النقل. حجتهم في ذلك أن العقل دلالته يقينية وأن النص دلالته ظنية. هذا واحد. اثنين، أن هذه النصوص دلالتها دلالة لفظية، والدلالة اللفظية تحتمل. أنتم الآن تقولون القرآن، نقدم القرآن، نقدم القرآن، نقدم السنة. طيب أليس القرآن ناسخ ومنسوخ؟ أليس القرآن عاما وخاصا؟ أليس القرآن مطلقا ومقيدا؟ طيب نأخذ إيه؟ نأخذ هذه كلها ظنية. هل المرادون العموم ولا المراد الخصوص؟ هل المراد الإطلاق ولا المراد التقييد؟ فيريدون أن يقولوا فكونا من هذا، دعونا من هذه الألفاظ التي تحتمل، تعالوا إلى ما الاحتمال فيه وهو الإيه؟ وهو العقل. ثم دللوا على هذا بقولهم كل ألفاظ القرآن يمكن أن يوجه إليها الظن، وأنها كلها مختلف فيه، حتى أوضح لفظة الله يقولون كده تعالى في أوضح من لفظة الله، نقول لهم لا، يقول خلاص وقع فيها خلاف، هل هي عربية ولا سريانية، هل هي إن كانت عربية مشتقة ولا جامدة، أما تقرون في كتب اللغة هذا، هل الله مشتق، الله مشتق ولا جامد، خلاص. يبقى إذا كانت أوضح لفظة مختلف فيها فكيف بسائر الألفاظ؟ يعني ماذا تريدين أن تقولوا؟ إذا أريد أن أقول اطرحوا ألفاظ القرآن والإيه والسنة ودعونا من هذا كله. فرد عليهم ابن القيم رحمه الله تعالى بأن هذا تعصيب للإسلام كله. شوف يا أخواني هذا الكلام يخيل على كثير من المسلمين، ونحن نقول يا أخواني ولو كان لكم هذا دائما الحمد لله إذ لم نرزق بمبتدعة على نفس المستوى اللي ابن القيم بينقل عنهم دول. صدقنا لو عندنا مبتدع من ابن القيم بينقل عنهم بين السلفيين لصاروا علماء السلف الأوائل. بين السلفيين لو عندك ناس تبنى المذاهب دي واخد بالك وأنت ضدهم لقالوا يسلم تعرضوا العلماء دول العلماء ده ما شاء الله، ده إذا تكلم الواحد من هؤلاء بحر بحر من البحور. بقى ده مش عارف حاجة، بقى هذا الرجل مش عارف، هذا الرجل مبتدع. لا ما تقولش مبتدع، قول مخالف، قول مخالف، لأنه كلامه شكل خير. إنما المبتدع ده إيه؟ المبتدع ده يقول لك أنا مبتدع مع فقر والترصد. المبتدع ده يقول إيه؟ يقول أنا دي بدعة وأعلم أنها مخالفة للكتاب والسنة وصريح فهم السلف، وأقسم بالله على ذلك ثلاثة. خد بالك هذا هو المبتدع. إنما مبتدع يخالف نصوص الكتاب والسنة. فلو وجد أمثال هؤلاء يا أخوان، شوف أنت تتكلم يعني تسمع كلماتي الآن لو لم يشرحها لك ابن القيم لظننتها من متين كلام السلف. إنما إحنا دلوقتي المبتدع في العصر متلخبطين على عينيهم، يعني تلاقي العامي ينظر للمبتدع يقول لك ده كلام مش كويس، مش عارف يقول لك كده بالشكل كده، شكله كده كلام مش مظبوط. إنما لو أنت عندك المبتدع الذي يتقن هذا الإتقان كما ينقل من خير رحمه الله تعالى عن هؤلاء، لو عندك ابن سينا الآن، عندك ابن الفارض، عندك واصل بن عطاء، عندك الجعد بن درهم، عندك هؤلاء، ما ظننت أن هذا الكلام بدليل إيه؟ بدليل واضح جدا، ألا وهو أن كل من يتكلم في الدين الآن أيا كان مستواه فإنه مقبول عند كثير من الناس، ولهذا تجد أي طائفة أي داعية له من الأتباع ما له، يعجبون بكلامه، يعجبون بكلامك، فالناس قبالون لكل شيء ولكل يعني مقالة من يقبلها طالما أنه يزخرفها إيه؟ يزخرفها بالقول. قال فصلا في تنزيه أهل الحديث والشريعة عن الألقاب القبيحة في الشريعة، فرموهم يعني أهل البدع رموا أهل السنة، فرموهم بغيا بما الرامي به أولى ليدفع عنه فعل الجاهل، يرمي البريء بما جناه مباهتا، ولذاك عند الهز يشتبهان، سموهم حشوية ونوابتا ومجسمين وعابدي أوثان، وكذاك أعداء الرسول وصحبه وهم الروافض أخبث الحيوان، نصبوا العداوة للصحابة ثم سموا بالنواصب شيعة الرحمن، وكذا المعطل شبه الرحمن بالمعدوم فاجتمعت له الوصفان، وكذاك شبه قوله بكلامنا حتى نفاه وذاني تشبيهان، وأتى إلى وصف الرسول لربه سماه تشبيها، فيا إخواني بالله من أولى بهذا الاسم من هذا الخبيث المخبث الشيطان، إن كان تشبيها ثبوت صفاته سبحانه فبأكمل ذي شان، لكن نفي صفاته تشبيه بالجاملات وكل ذي نقصان، بل بالذي هو غير شيء وهو معذوم، وإن يفرض ففي الأذهان، فمن المشبه بالحقيقة أنتم أم مثبت الأوصاف للرحمن. فرموهم بغيا، يقول العثيمين، بمن رمي به أولى، يعني أن هؤلاء المعصلة رموا أهل الحديث بما هم أولى به من الألفاظ القبيحة الشنيعة، كما رمى المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما هم أولى به، حينما قال المنافقون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني من النبي وإيه والصحابة. طب من اللي أولى بهذا؟ الجبناء عند اللقاء مين؟ المنافقون. ومن أكذب الناس؟ ألسنا المنافقون. دائما يا إخواني إذا لم تستحي فاصنع إيه؟ ماشي. إذا لم تستحي فاصنع ماشي. تجد دائما أهل الأهواء يرمون أهل السنة بضد ما عليه أهل السنة والجماعة بما هم عندهم بما عند أهل الأهواء، ليدفع عنه فعل الجاني. ومن أمثلة العامية ضربني وبكى وسبقني وشكى، هذه عندنا ضربني وبكى وسبقني وإيه وشكى، أخذ بالك، وهكذا. ومن الأمثلة العامية أيضا يقول لك إيه في هذا أو قريب من هذا، يقولون النعك العياصة لا يؤكل ولا يدوه، يعني دائما تعيز مثلا عايز الناس لا يأتونك ولا يلتفتون إليك، دائما أظهر ليه البكاء والشكاية، يوم الناس تبعد عنك، يوم الناس تبعد إيه عنك، دائما اشتكي ودائما أظهر ليه أظهر إنك مظلوم، أظهر إنك إيه مظلوم، يبقى مش حاجة تانية بالظلم، طالما أنك أنت وأنت الجاني وأنت إيه الجاني دائما. ولذلك تجد هذا حتى تجد هذا في الجيرة دائما، ولهذا لا تحكم بكثرة البكاء أو بإتقان الشكاية، يعني ممكن يكون جار مؤذي جاره جدا ولكن يحسن عرض ايه؟ يحسن عرض ما عنده، يولع بيته بالليل ويجي بالنهار يقول لك ده عمل فيها وسوى فيها وإلى آخره، يعتدي عليه ويجي يشتكي ويقول كذا وكذا، وربما يكون المظلوم حقا هو الثالث. يوم البريء بما جناه مبايتا، ولذاك عند الغر يشتبهان. الغر الذي لا يدري سيشتبه عليه الامر، يقول على صواب معاني التعطيل. يعني يجي ازاي؟ يبقى وطول الليل بيسب ويشتم، ويجي معاك التوك توك يقول لك ما شفتش ده بيشتمه وبيعمله وبيسبه. اه والله ما سبق واشتكى. يبقى وطول الليل قائم على هذا ويقول هذا الكلام. فدائما يغتر الناس بهذا الذين لا يعلمون ولا يعرفون الامور، ولهذا دي ماده التاثير من اهل الاهواء، ماده التاثير من اهل الاهواء. يعني يرضيك انهم يجعلون الله في الانسان، يرضيك يقول لك انه ربنا له يدين زي الانسان وربنا له وجه زي الانسان، يرضيك كده؟ لا والله ما يرضين. ما هقول بيقولوا كده اه والله اه بيقولوا ربنا له دين زي الانسان وربنا له وجه زي الانسان. هل اهل السنه قالوا ذلك؟ اهل السنه قالوا الله له يدان كما قال، ليس يماثلهما يدان ولا وجه كما قال، لا يماثله وجه. لكن هو مش يقول لك كده، مش هيقول لك يرضيك ان الله عز وجل، انا واهل السنه يثبتون ان لله يدين كما قال وليس يماثلهما يدان. تقول له ماله، ما هو كده صح. انما هو الذي يرضيك ان هو ان هم يقولوا ربنا له ايدين زي البشر. زي البشر منين جبتها؟ من عندك انت؟ من عندك ايه؟ انت يرضيك ان فلان يسب الشيخ فلان؟ لا ما يرضينيش. ازاي؟ هو الشيخ يسب بعضيه ما ينفعش. لكن لو قال لك مثلا يرضيك ان فلان يخالف فلان بكذا وكذا، هتقول له اه ما هو صح فعل، هذه مخالفه. فلا يقول لك هذا الكلام، وانما يجعلها في ثوب الايه؟ في ثوب يقبل. فاهل السنه والجماعه رموهم اهل الاهواء بكل تهمه هم عليها، ياتي الاثيم ويمشي الجنس وياخذ العدل، يبقى هو الاثم ومع ذلك ياخذ ايه؟ العدل. سماهم حشوي ونوابت ومجسمين وعابد الايه؟ وعابد الاوثان. يعني زي مثلا يقول لك يقول لك انت ما شفتش عباد الطاغوت؟ عباد الطاغوت الذين تربوا في احضان امن الدوله ماذا يقولون؟ يدافعون عن الرئيس، ينفع؟ لا والله معقول يا فندم يدافع؟ لا لا والله ما ينفعش. لكن هل يقول لك يرضيك ان هؤلاء يقولون بكذا وكذا ولمنهج السنه والجماعه كذا وكذا وفعلا ده منهج السنه والجماعه، يرضيك هذا؟ طبعا يرضيني. لو ان نخرج عن منهج السنه والجماعه، ولهذا تخرج المسائل عن ايه؟ عن الحد العلمي، ويأتون بهذه الايه؟ الالفاظ. نصب العداوات للصحابه ثم سموا بالنواصب شيعة الرحمن. المعنى ان النصب العداوة للصحابة لانهم يكفرون الصحابة الا اهل البيت، ونفرا قليلا من غيرهم يكفرون ابو بكر وعمر وبقية الصحابة الا البيت. ويسمون اهل الحديث وهم شيعة الرحمن نواصب، يحبون هؤلاء الصحابة. ومن القواعد المقررة عندهم كل من احب ابو بكر وعمر فقد ابغض عليا، ان هو اللي هم بيسموه قاعدة ايه؟ لا ولاء الا ببراء. يعني انت عايز تولي اهل البيت، لا ولاء لاهل البيت الا بالبراء من ابي بكر وعمر. ان وليت ابو بكر وعمر يبقى انت تبغض اهل الايه؟ اهل البيت. فلهذا يسمونهم ايه؟ نواصب. فالرواصب سموا أهل السنة نواصب. يعني أنتوا أهل السنة ما بتحبوش أهل البيت. طب ليه ما بتحبش أهل البيت؟ لأنكم تحبون أبا بكر وعمر. وطالما أنكم تحبون أبا بكر وعمر يبقى تبغضون علي. لأن عندنا قاعدة لا ولاء إلا ببراء. لا ولاء لعلي وأهل البيت إلا بالبراء من أبي بكر وعمر. واخد بالك؟ يبقى لا ولاء إلا ببراء. طب أهل السنة والجماعة أحب أهل البيت وأحب سائر الصحابة. مين بقى النواصب اللي نصبوا العداء بالصحابة؟ هم دول ولا غيرهم؟ هؤلاء كفروا سائر الصحابة إلا نفرا قليل. هل دول هم الذين نصبوا العداء بالصحابة ولا من أحب جميع الصحابة أهل البيت وغير أهل البيت؟ وكذا المعصر شبه الرحمن بالمعدوم لم عتبه الوصفان. الوصفان شبه الخالق بالمعدوم ولا يتعطله عن صفاته فاجتمع سوى الوصفان، اي وصف العدوان ووصف التشبيه، واعتدى على اهل الحديث وصفهم بهذه الاوصاف الشريفه. وكذلك شبه قوله بكلامنا، يقول لك لو اثبتنا كلاما لله لازم ان يكون مشابه للمخلوق فنفى الكلام، فصار عنده تشبيه، تشبيه كلام الله لكلامنا ثم تشبيه الله بالاخرس الذي لا يتكلم وهكذا. فيا اخواني بالله من اولى بهذا الاسم من هذا الخبيث المخبث الشيطان؟ طبعا هم اولى، هم اولى. فمن المشبه بالحقيقة أنتم أم مثبت الأوصاف للرحمن؟ الجواب هم. إذا قدر أن المثبتين شبهوه فقد شبهوه بالإيه؟ بالأكمل، لأن من يتصف بصفات الكمال أكمل. وأما هؤلاء فقد شبهوه بالأنقص بما لا صفة له، بل إنهم في الحقيقة شبهوه بالعجل. يعني من المشبه في الحقيقة؟ الذين قد نثبت لله كلاما ونثبت له يدين، والذين شبهوا بالمعدوم لما عطلوه عن الصفات. يعني انتم لما عطلتم شبهتم، فشبهتم الله بالمعدوم الذي لا صفة ايه له. نعم. يقول مسألة، اذا سئل المعطل هل الله سبحانه الان يشاهدنا او يسمعنا فماذا يجيب؟ الجواب على كلامين يقولون ان الله لا يسمع بسمع ولا يعلم بعلم ولا يبصر ببصر، فنقول هذا كلام غير معقول، وإنما هو بالحقيقة وإنما هم بالحقيقة مصانع ومجاهل. وإلا في الحقيقة قولكم إنه لا يسمع لكن تخشون من صورة العامة وتقولون يسمع بلا إيه؟ بلا سمع. يعني بدل ما يقولوا الله لا يسمع يقولك يسمع بس بلا سمع، يبصر بس بلا بصر. طب الله يعلم، يقولك يعلم بس بلا علم، فهو ايه؟ عليم بلا علم، قدير بلا قدر. يبقى اذا المؤدى ايه؟ المؤدى واحد وهو اللف والدور. كذلك الالفاظ الموجوده الان، مثلا هؤلاء متطرفون، من المتطرف؟ هؤلاء ارهابيون، من الارهابي؟ من الايه؟ من الارهابي؟ من الاولى بالارهاب؟ الفكري و الشتي الموجود، من الاولى بالارهاب؟ ولهذا صار العالم الغربي يصف المسلمين بالارهاب. واخد بالك؟ يصف المسلمين بالارهاب، بالارهابيين. من الاولى بالارهابيين؟ صرمت بدائها وانسلت. هذا هو قاعده اهل الاهواء دائما، قاعده اهل الاهواء ايه؟ دائما. ولهذا دائما تستمع الشكايا يا اخواني، الشكاية من أهل الأهواء أنهم يصفون أهل السنة بما عندهم هم، بما عندهم إيه؟ هم. قال نصف عند هذا الفصل، لو فصل في نصف بديعة تبين ميراث الملقبين، الملقبين والملقبين من المشركين والموحدين. نكتفي بهذا القدر والله أعلم.